ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
نتنياهو يلغي اجتماعات الائتلاف الحكومي وسط تقديرات بالذهاب نحو انتخابات مبكرة. اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا تبحث تطورات أزمتها المالية غدا، وكريمبول يعلن خفض العجز المالي للعام الجاري. وزارة العمل بغزة تعلن أسماء المستفيدين من برنامج طموح 2 للتشغيل المؤقت. نشرة المنتصف من إذاعة الرأي الفلسطينية، نبدأها بالتفاصيل. ألغى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة رؤساء كتل الائتلاف الحكومي وجلسة وزراء الليكود المقررة نهار اليوم، في إشارة إلى إمكانية إعلانه عن انتخابات مبكرة للكنيست. وذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت أن لقاء نتنياهو مع وزير المالية موشي كحلون تم تأجيله إلى ساعات مساء اليوم بعد أن كانت محددة الساعة 9 صباحاً. يأتي ذلك على خلفية تبادل الاتهامات ما بين وزير التعليم نيفاتيلي بنت ووزير المالي موشي كحلون. بدوره قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يبذل جهودا أخيرة لمنع انهيار حكومة اليمين التي يقودها. وجاء على لسان نتنياهو في افتتاحية جلسة الحكومة الأسبوعية أنه يسعى بكل جهده لمنع انهيار حكومة اليمين بعد انسحاب وزير الجيش أفيغدور ليبرمان منها، مشيرا إلى أن انهيار حكومة اليمين تسبب سابقا في التوقيع على اتفاقية أوسلو بالعام 92 واندلاع الانتفاضة الثانية بالعام 2000. وفي هذا السياق أعلن مكتب نتنياهو عن استعداد نتنياهو لمنح وزير التعليم زعيم حزب البيت اليهودي نيفيتالي بنت حقيبة الجيش خلفا لليبرمان، شريطة أن يتعهد بعدم الانسحاب من الحكومة حتى شهر نوفمبر. من جانبه هاجم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أطاحت به المقاومة في غزة أفيغدور ليبرمان الحكومة الإسرائيلية قائلا إنها تضم أشخاصا عديمي المسؤولية ويفضلون الكرسي. وأوضح ليبرمان أن ما حدث الأسبوع الماضي من تطورات على جبهة غزة كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير على حد تعبيره، وذلك في إشارة إلى سماح الحكومة الأموال لقطاع غزة وقرار وقف إطلاق النار. أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني لكن بشراكة وطنية، لأن التفرد في القرار لا يخدم شعبنا.
نعتبر أن الوحدة الوطنية على استراتيجية وطنية وعلى إعادة بناء المؤسسات الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية هذا واجب، وسعينا لذلك عبر سنوات طوال، وقدمنا التنازلات تلو التنازلات، وما زلنا لدينا الاستعداد أن نحقق الوحدة الوطنية مع شريك يؤمن بالوحدة الوطنية، لدينا الاستعداد لتحقيق الوحدة الوطنية مع شريك يؤمن بأن اتفاق 2011 هو الدستور والقاعدة الوحدة الوطنية، لدينا استعداد أن نجسد الوحدة الوطنية ومع كل الوطني إذا ما ذهبنا لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطيني لتكون ممثل حقيقي للشعب الفلسطيني.
هذا وحذر الحي الدول العربية المهرولة للتطبيع مع الكيان بأنه لا يحترم المواثيق الدولية، مشيرا إلى أنه جاء الوقت أن نثبت للعدو الصهيوني أن اختراق أمن غزة ليس سهلا، فهي لا تعترف بالتنسيق الأمني ولا تقدسه.
ومن هنا الرسالة الأولى اللي نقول هذا العدو الذي لا يحترم مواثيق، على العالم أن يدرك أنه هو مصدر الشر في العالم، وهو مصدر غياب الأمن والطمأنينة في المنطقة، لأنه بإفساده وظلمه وتخريبه كل المنظومات يحاول أن يعبث في هذه المنطقة. ظن الاحتلال الإسرائيلي أن غزة ساحة آمنة، ولكن جاء الوقت وإن شاء الله يستمر ذلك ونحن ماضون وعازمون وعاقدون عزم أن نستمر في هذه اليقظة، جاء الوقت أن نثبت للعدو الصهيوني وكل المراهلين وأن اختراق أمن غزة ليس مسموحا ولا سهلا. فغزة لا تعرف التنسيق الأمني ولا تقدسه، غزة حرام على منافقيها، حرام على عملائها، حرام على منسقي التنسيق الأمني.
وبخصوص إعلان الولايات المتحدة وضع القيادي صالح العاروري على قائمة الإرهاب، أشار الحي أن هذا القرار وسام شرف للعاروري ووصمة عار لأمريكية انحيازها للاحتلال.
يعلن العدو الصهيوني عن أحد قادة الشعب الفلسطيني وحليف الولايات المتحدة أنه هو على قائمة الإرهاب وتضع جائزة لمن يدلي معلومات، أنا أقول هذا وسام شرف للشيخ صالح ولكل مقاوم فلسطيني وعربي وغير فلسطيني وغير عربي يؤمن بأن فلسطين يجب أن تحرر ويؤمن بأن الاحتلال يجب أن يزول، وبالتالي هذه هي الأولى. وسام شرف على صدر الشيخ صالح وعلى كل من تعاديه إسرائيل وتعلن أمريكا انحيازها لإسرائيل فتعاديه، وبالشق الآخر وصمة عار على جبين الولايات المتحدة.
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إن اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الأونروا برئاسة تركيا ستبدأ أعمالها صباح غد الاثنين في منطقة البحر الميت بالأردن لبحث سبل توفير كافة أشكال الدعم لوكالة الغوث. وأوضح أبو هولي أن اجتماعات الدول المانحة ستستمر لمدة يومين بمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين. وذكر أن الاجتماع سيركز بشكل محوري على انعكاسات الأزمة المالية غير المسبوقة على خدمات وكالة الغوث، وتحديدا في مجالات البرامج وتداعياتها على عملية التخطيط للطوارئ في عام 2019. أعلن الناطق الرسمي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا سامي مشعشع أن مفوض عام وكالة الغوث بير كريمبول سيعلن غدا خفض العجز المالي. وأوضح مشعشع أن المفوض العام سيعلن خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا برئاسة تركيا غدا الاثنين في المملكة الأردنية الهاشمية البحر الميت أن حجم العجز المالي بعد التبرعات والتعهدات سيؤدي إلى خفضه إلى أقل من 64 مليون دولار. وكان المفوض العام للأونروا قال في حديث للصحفيين عقب اتخاذ الأمم المتحدة سلسلة قرارات لصالح فلسطين إن المنظمة تمكنت من تجاوز أزمة التمويل الخانقة. نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها شهادات حية لعدد من الأسرى المرضى والجرحى يؤكدون من خلالها استمرار الجريمة الطبية بحقهم، ويتضح ذلك من خلال عدم تشخيص حالاتهم المرضية كما يجب وعدم تقديم العلاجات اللازمة لهم والاستهتار بأوضاعهم الصحية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي والزميل محمد بكرون.
وسط تسارع وتيرة الأخبار التي تنقل صورة الانتهاك العنجهي الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والذين يعانون مرارة الأسر وأوجاع أمراضهم، نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها صباح اليوم شهادات حية لعدد من الأسرى المرضى والجرحى يؤكدون من خلالها استمرار الجريمة الطبية بحقهم، ويتضح ذلك من خلال عدم تشخيص حالاتهم المرضية كما يجب وعدم تقديم العلاجات اللازمة لهم والاستهتار بأوضاعهم الصحية. ورصدت هيئة شؤون الأسرى من خلال محاميها حالتين مرضيتين تقبعان في معتقل عوفر، أحدهما حالة الأسير الشيخ جمال حمامرة البالغ 52 عاما من بلدة حوسان قضاء بيت لحم، والذي يعاني من ظروف صحية سيئة منذ فترة، حيث يشتكي الأسير من وجود كتلة على صدره تسبب له آلاما حادة، ومنذ فترة أجريت له فحوصات طبية غير أن وضعه الصحي يتراجع باستمرار، وهو بحاجة إلى علاج لحالته بأسرع وقت ممكن، لكن هناك مماطلة بتقديم العلاج اللازم له. بينما لا يزال يعاني الأسير خير أبو رجلة البالغ من العمر 41 عاما من قرية عطارة شمال مدينة رام الله، يعاني من آلام في خاصرته وتحديدا في منطقة الكلى، وذلك بسبب تناوله مياها ملوثة خلال احتجازه بمركز توقيف الجلمة أثناء فترة استجوابه، وعقب نقله إلى معتقل عوفر لم تأبه إدارة المعتقل بما يعانيه الأسير من أوجاع وأهملت حالته الصحية. في حين تتعمد إدارة معتقل مجيد إهمال الوضع الصحي للأسير علي حنون البالغ من العمر 22 عاما من مدينة قلقيلية، والذي يعاني من سرطان في الغدد الليمفاوية، وكان يتلقى العلاج قبل اعتقاله، ولكن منذ أن تم اعتقاله وزجه في معتقل مجيد لم يتلقى أي علاج حقيقي لحالته الصحية. أما عن الأسير المصاب أحمد دعيسات 28 عاما من بلدة بني نعيم شرقية محافظة الخليل، فهو يشتكي من آثار إصابته بعدة طلقات نارية بفخذه الأيمن، وقد جرى نقله مؤخرا إلى عيادة معتقل الرملة، وهو بحاجة إلى متابعة طبية لوضعه الصحي. فيما يمر الأسير محمود عطلة من مدينة نابلس بأوضاع اعتقالية صعبة للغاية أدت إلى تدهور وضعه الصحي، فهو يعاني من جرثومة في المعدة منذ فترة طويلة، وهو بحاجة إلى إجراء فحوصات طبية عاجلة، غير أن إدارة المعتقل تماطل بتحويله، علما بأن الأسير عطلة يقبع منذ 5 شهور في زنازين العزل الانفرادي في عدة سجون إسرائيلية، وقد جرى نقله مؤخرا إلى عزل معتقل عسقلان. هذه الجرائم بحق الأسرى المرضى لا تلقى أي مساءلة دولية أو أممية في ظل الغطاء الذي يعطى للاحتلال لينغمس أكثر في وحل إجرامه.
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إنها توثق شهرياً عشرات الإفادات التي توضح مدى همجية ما تسمى قوات النحشون الإسرائيلية في تعاملها مع الأسرى، ولا سيما القاصرين الأطفال خلال عمليات نقلهم ما بين السجون والمحاكم. وأوضحت الهيئة أن وحدة نحشون هي الوحدة القتالية التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، والتي تقوم بعمليات القمع والتنكيل بالأسرى والمحتجزين الفلسطينيين. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. نحو 1000 وحدة سكنية تضررت بالعدوان الأخير على غزة.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم. أعلنت وزارة العمل عن أسماء الخريجين والعمال المستفيدين من المرحلة الأولى من برنامج التشغيل المؤقت طموح 2، وقالت الوزارة إن أسماء المرحلة الأولى تتضمن 2500 خريج و2500 عامل. وذكرت الوزارة أن اختيار وفرز أسماء الخريجين تم وفقا لمعايير محددة ومهنية. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق التقرير الآتي. 5000 من الخريجين والعمال المتقدمين في وزارة العمل تنتظرهم فرصة الاستفادة من برنامج طموح 2 ممن طابقوا الشروط والمواصفات المحددة.
مدير عام التعاون الدولي والعربي في وزارة العمل المهندس ماهر أبو ريا أوضح أن المسجلين في برنامج التشغيل المؤقت من العمال والخريجين تم اختيارهم بناء على المعايير التي تؤهلهم للاستفادة من فرص العمل، وتم بشكل إلكتروني ولم يكن هناك أي تدخل بشري بها.
سجل عنا في برنامج سوق العمل عمل ما يقارب 88 ألف مسجل. اخترنا هؤلاء المستفيدين بمعايير غاية في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، حيث شكلت لجنة حكومية لوضع المعايير والتي تم تحديدها من خلال ثلاث محددات. الخلاصة أنه تمت هذه الفلترة، فأصبح العدد المسجلين والذين يستحقون هذه الفرص من 88 ألف إلى 75 ألف مسجل يستحق فرصة عمل وفق معايير وزارة العمل.
وأشار أبو ريا أنه سيتم فرز الأسماء على المؤسسات خلال يومين من نشر الأسماء، مبينا أن التسجيل في برنامج العمل المؤقت سيبقى مفتوح نظرا لاقتراب موعد الدفعة الثانية والتي ستكون في شهر ديسمبر المقبل.
سيتم الفرز يعني على أكثر حد خلال يومين بعد الإعلان عن الأسماء، سيتم فرز هؤلاء المستفيدين على المؤسسات. لدينا الجهوزية والقدرة الكاملة، حيث لدينا خمس مديريات في المحافظات فيها كامل الاستعدادات والجهوزية لفرزهم على المؤسسات في أقصى سرعة. نعم سيبقى مفتوح لأنه صديقي في الدفعة الثانية ستكون في بداية شهر ديسمبر، فالتسجيل سيبقى مفتوح حتى نهاية شهر نوفمبر، أي سيغلق التسجيل مساء 30/11.
أبو ريا أكد أن الفحص على الأسماء سيكون خلال نظام الدخول الموحد من خلال موقع وزارة العمل، مشيرا أن الخريجين سيستفيدون لمدة 6 أشهر والعمال 3 أشهر.
فحص على الأسماء سيتم من خلال التسجيل الموحد أو ما يسمى الدخول الموحد، أي أن الخريج أو العامل سيضع رقم الهوية والباسورد من خلال موقع وزارة العمل وسيحصل على النتيجة، وليس على رقم الهوية فقط إنما على الدخول الموحد من خلال موقع الوزارة. بخصوص التشغيل، الخريجين لمدة 6 شهور والعمال لمدة 3 شهور. البكالوريوس سيتقاضى 1000 شيكل والدبلوم والعمال 900 شيكل والأطباء 1200 شيكل.
هذه الفرص وغيرها التي تطلقها وزارة العمل تسعى من خلالها التخفيف من حدة البطالة في صفوف الخريجين والعمال، والتي وصلت إلى قرابة 305 ألف متعطل عن العمل نتيجة الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع لأكثر من 12 عاما. عقد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان مؤتمرا في مدينة غزة يبين فيه إحصائيات الدمار الذي لحق بالمنازل والممتلكات العامة خلال العدوان الأخير على غزة.
في محافظة غزة كان لها النصيب الأكبر، حيث شنت قوات الاحتلال غارة حربية على فندق الأمل، وهي بناية مكونة من 5 طبقات، وأسفر القصف عن تدمير المبنى بشكل كامل، كما أوقع القصف أضرار كبيرة في محيط المبنى، شملت المنازل السكنية والمحلات التجارية وشبكات الهاتف والكهرباء. أيضا بناية سكنية تعود ملكيتها للمواطن ناجي الياسجي، وهي مكونة من 5 طبقات وتحوي 17 شقة سكنية، وتسبب القصف في تدمير البناية بالكامل. أيضا عمارة سكنية تقع في شارع العيون ومكونة من 4 طبقات وتسبب القصف في تدميرها بشكل كامل. 4 مقر فضائية الأقصى الواقع في حي النصر والمكون من 4 طوابق وتسبب القصف في تدميره بشكل كامل، وألحق القصف أضرار جسيمة في الشقق والمنازل السكنية والمحال التجارية الواقعة في محيط المقر.
وذكر سرحان أيضا في بيانه مجمل الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية في المناطق الجنوبية للقطاع.
محافظة خانونس منزل المواطن نصر الله البريم والمكون من 3 طبقات وتسبب القصف في تدميره بشكل كامل. محافظة رفح منزل سكني تعود ملكيته للمواطن محمد نوفل الظهير والواقع في غرب رفح، وأسفر القصف عن تدميره بشكل كامل.
وبين سرحان أعداد الوحدات السكنية المدمرة والتكلفة التقديرية لكل منشأة، مشيرا إلى نوع الضرر الذي لحق بها وما مجموعه من الخسائر التي تقدر بحوالي 4 ملايين دولار.
كل هذه الأضرار نتجت عن هدم كل 77 وحدة سكنية غير صالح للسكن، شقق سكنية أصبحت غير صالح للسكن، 20 وحدة سكنية ضرر بليغ، 55 وحدة سكنية ضرر جزئي طفيف، 1100 وحدة سكنية، وبالتالي مجموع الوحدات التي تضررت في هذه الهجمة 1252 وحدة سكنية، وتقدير الضرر إلها تقريبا 4 مليون دولار عدا الأضرار في المعدات وفي التجهيزات والتي لا تقل عن 1 إلى 2 مليون دولار.
وأشار سرحان أن قسوة القصف وتعمد استخدام مقذوفات ثقيلة تتجاوز هدف تدمير المنزل، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد لتكرار العدوان، لا سيما أن القطاع يعاني تأخرا في عملية الإعمار.
وقد كانت قسوة القصف وتعمد استخدام مقذوفات ثقيلة تتجاوز هدف تدمير المنزل أو المنشأة المستهدفة لتلحق أضرارا جسيمة في محيطها وتبث الرعب في قلوب المدنيين الآمنين. وعليه فإننا ندعو المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى تحرك فاعل يضع حدا لتكرار العدوان ويحمي السكان المدنيين والمنشآت المدنية، ولا سيما أن قطاع غزة يعاني من تأخر في عملية إعمار ما تم تدميره خلال الحروب السابقة نتيجة للحصار المفروض على القطاع وعدم التزام المانحين بتعهداتهم في مؤتمر القاهرة.
وذكر وكيل وزارة الأشغال إحصائيات ومستجدات برنامج إعادة إعمار القطاع بعد عدوان 2014 وما قبله من الهدم الكلي الذي لحق بالمباني والمنشآت.
إلى هذه اللحظة ما تم إنجازه من الوحدات السكنية هو 9300 وحدة سكنية من أصل 11000 في حرب 2014 بالإضافة إلى 1000 وحدة سكنية من الحروب السابقة. وما تم هذه 9300 تشمل ما تم إنجازه وهي 6990 وحدة سكنية وتمثل 58%، بالإضافة إلى ما هو تحت الإنجاز ما يتوفر له من تمويل اللي تقريبا 2700 وحدة سكنية. إذن إحنا يعني ما زال عندنا ما تم إنجازه وما هو تحت الإنجاز وما يتوفر له من تمويل يمثل 77% من الهدم الذي يعني تم تدميره من خلال الحرب السابقة 2014 والحروب التي قبلها.
أكد عضو الحراك من أجل قانون ضمان اجتماعي عادل عامر حمدان أنه بالتنسيق مع النقابات الحرة واللجان العمالية سيكون هناك تعطيل عمل في المؤسسات والشركات في الضفة الغربية من الساعة 1 وحتى 2 ظهرا، وعدم تقديم الخدمات مع بداية تطبيق الخطة الزمنية التي أعلنت عنها حكومة الوفاق بتسجيل الشركات.
في غضون هذه الساعات يبدأ مواكب الغضب 2، وهي التجمع على مداخل المدن والدخول بشكل جماعي لإيصال رسالة للقائمين على مؤسسة الضمان الاجتماعي والجهات المعنية. أضف إلى ذلك أن غدا بالتنسيق مع النقابات الحرة واللجان العمالية سيكون هناك تعطيل العمل في المؤسسات والشركات من الساعة 1 حتى الساعة 2 وعدم تقديم الخدمات توافقا أو مع بداية تطبيق الخطة الزمنية التي أعلنت عنها الحكومة بتسجيل الشركات.
هذا وأوضح حمدان أن هذه الخطوة تأتي كأولى الخطوات التصعيدية بخصوص رفض تطبيق القانون بصيغته الحالية وتعنت حكومة الوفاق وعدم استجابتها لأي من مطالب النقابات الحرة أو الحراك الموحد.
أضف إلى ذلك أن هذه خطوة أولى بالاتجاه الصحيح لرفع وتيرة التصعيدات بخصوص رفض تطبيق هذا القانون بصيغته الحالية وتعنت الحكومة وعدم استجابتها لأي من مطالب النقابات الحرة أو اللجان العمالية أو حتى الحراك الموحد.
وحول اجتماع الحراك مع اللجان البرلمانية والكتل بحضور الوزراء قال حمدان: لقد أكدنا على ضرورة تجميد القانون وتعديله ومن ثم طرحه بالشكل الاختياري.
يعني نحن كنا واضحين عندما ذهبنا ودعينا إلى اللجان البرلمانية والكتل بحضور الوزراء، طلبنا منهم الآتي بكل وضوح: التجميد والتعديل ومن ثم طرحه بالشكل الاختياري.
وأضاف: طالبنا الحكومة الخروج بشكل رسمي والإعلان عن تجميد القانون دون سقف زمني والتشارك مع كافة الجهات المعنية وذوي الاختصاص في بنود تعديله ومن ثم طرحه بشكل اختياري، مؤكدا على أنه حتى اللحظة لا يوجد رد من قبل حكومة الحمد الله.
وقلنا أنه قبل الشروع في الحديث عن تعديل البنود يجب الحكومة أن تخرج بشكل رسمي لجمد هذا القانون دون سقف، كما تم الحديث، يعني أنقل ما دار بيننا وبينهم في حوار بسيط لوقت قليل ليس بكثير، أن يجمد هذا القانون دون سقف زمني ومن ثم يطرح بالتشارك مع جميع الجهات المعنية وذوي الاختصاص في بنود تعديله ومن ثم يطرح بالشكل الاختياري. إلى الآن لا يوجد أي رد من الحكومة أو رد على هذا الاجتماع.
وأردف حمدان: نحن مستمرون بالتصعيد والاعتراض وفي ممارسة حقنا القانوني الذي يكفله لنا القانون والدستور.
فنحن مستمرون في التصعيد، مستمرون في الاعتراض، مستمرون في ممارسة حقنا القانوني الذي يكفل لنا الدستور والقانون بشكل قانوني وتحت مظلة القانون ووفق رؤية الشرعية. نعم.
هذا ويشهد القانون منذ أكثر من شهرين جدلا واسعا في الساحة المحلية في الضفة على وجه الخصوص، إذ تطالب مؤسسات في القطاع الخاص ونقابات عمالية بتعديل جملة من البنود محل الخلاف، فيما تصاعدت المطالب في الاعتصامات الأخيرة إلى حد إلغاء القانون كليا. وينص القانون على اقتطاع 7.2% من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا و10.9% من رب العمل، كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما، ويمنح قانون الضمان الاجتماعي الموظفين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل وعدد الإقطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد وقيمة الراتب الشهري. قال محمد ثابت الناطق باسم شركة الكهرباء اليوم الأحد أنه سيتم فصل خط بغداد المغذي لمحافظة غزة من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية يوم الأربعاء المقبل، وبيّن أنه سيتم فصل الكهرباء من الساعة 12 حتى 14 للزوم أعمال صيانة طارئة. استبشرت وزارة الزراعة بمتوسط هطول الأمطار التي تساقطت على قطاع غزة خلال الأيام الماضية والتي بلغ 47 فارز 5 مليمتر، ما يمثل 14.5% من معدل الهطول العام للأمطار. وأكدت الإدارة العامة للتربة والري في الوزارة في بيان وزعته العلاقات العامة والإعلام أن كمية الأمطار التي تساقطت على جميع محافظات قطاع غزة بلغت 19.3 مليون متر مكعب، وعدد أيام الهطول حتى اللحظة 9 أيام، وكان شمالي القطاع هو الأكثر حظا حيث بلغت النسبة في منطقة جبالية 22.5 مليمتر. وأشارت إلى أن الأمطار قد غسلت التربة وأزاحت جزءا من الأملاح المتراكمة فيها، وأن هذه الأمطار مفيدة لكثير من المحاصيل التي زرعت في وقت سابق وستساعد على نضجها، كما حث المزارعين على الاستعداد الجيد للموسم من خلال تجهيز الأرض بشكل جيد واتباع كافة الإرشادات التي تصدرها الوزارة وأخذها في الحسبان لمنع حدوث أي أضرار والاستفادة من مياه الأمطار، خاصة التي تتساقط فوق المنازل والبيوت البلاستيكية في الزراعة وعدم إهدارها. هذا وكانت قد أفادت سلطة المياه أن التوقعات الصادرة عن عدة جهات مختصة تشير إلى أن الموسم المطري لهذا العام يبشر بكميات أمطار واعدة فوق المعدل العام، بما ينعكس بشكل إيجابي على كميات التغذية في الأحواض الجوفية، خصوصا الحوض الشرقي الذي يعاني من هبوط في مستوى المياه والحوض الساحلي المستنزف. وناشدت السلطة في الأهالي بضرورة توخي الحيطة والحذر خلال المنخفضات المطرية والابتعاد عن مجاري السيول والأودية والمناطق المنخفضة وعدم التواجد بمحيطها وعدم القيام بأي رحلات أو مسارات سياحية خصوصا في الأودية التي تشهد حدوث فيضانات مفاجئة. نظمت الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ورشة حوارية علمية حول الموقف الشرعي من ولي الأمر بمشاركة وحضور نخبة من العلماء والباحثين والخطباء. بدوره أوضح الدكتور يوسف فرحات مدير عام الوعظ والإرشاد في كلمته الافتتاحية للورشة أنه تم اختيار هذا العنوان للورشة لأنه من الموضوعات التي يدور حولها جدل كبير بين الباحثين. وأكد فرحات أن الحوار من أهم الوسائل التي تساهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتحاورة في الموضوعات المطروحة ونضج الأفكار. فاز مدير عام مركز إبداع المعلم في فلسطين رفعت الصباح برئاسة الحملة العالمية للتعليم للجميع، وهو موقع رفيع جدا على المستوى العالمي. وحصل صباح على 74 صوتا مقابل 20 صوتا لصالح منافساته الجنوب إفريقية في الانتخابات التي جرت السبت في نيبال. يشار إلى أن الحملة العالمية للتعليم للجميع من أهم الحركات الاجتماعية التربوية في العالم، وهي إطار تربوي استطاعت تأثير في الأجندة العالمية التربوية، وكان وما يزال لها دور بارز في صياغة الهدف الرابع للتعليم ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030. نفذت هندسة المتفجرات في المحافظة الوسطى 32 مهمة خلال شهر أكتوبر الماضي، منها مهام أجسام مشبوهة وتحقيق ما بعد الانفجار ومهام تأمين وسيارات مشبوهة. وأفادت هندسة المتفجرات أنه تم التعامل مع 15 جسم مشبوه، وقد تم التعامل معها وإبطال مفعولها وتأمينها. وأضافت هندسة المتفجرات أنه تم إنجاز 3 مهمات لسيارات مشبوهة و6 مهمات تأمين لمخيمات العودة ومقرات أخرى. كما قامت هندسة المتفجرات الوسطى ب3 مهمات معاينة انفجارات في المحافظة و3 مهمات استلام أجسام مشبوهة ومهمتين تحقيق ما بعد الانفجار. قتل مساء أمس 3 مواطنين أحدهم طفل في شجرين عائليين وقعا جنوب وشرق قطاع غزة. وأكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بغزة أيمن البطنيجي مقتل مواطن يبلغ 32 عاما وطفل يبلغ 10 أعوام وإصابة شخصين آخرين بالأطراف السفلية وحالتهم متوسطة، وذلك في شجار عائلي بمنطقة الشعف في حي تفاح شرق غزة. وفي حادث شجار منفصل أفاد البطنيجي بمقتل شاب يبلغ من العمر 27 عاما جراء طعنه بآلة حادة خلال شجار بخان يونس جنوب قطاع غزة. في الخبر الأخير، أصيب طفل بجراح خطيرة مساء أمس جراء حادث سير وقع بمنطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة. وأفادت شرطة المرور بأن طفلا يبلغ من العمر عامين فقط أصيب بجراح حرج للغاية في الحادث، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. نهاية نشرة المنتصف، ننتقل الآن إلى الأخبار الاقتصادية والرياضية.
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
طالب عضو جمعية الصرافين في قطاع غزة جهاد بسيسو سلطة النقد الفلسطينية بالإعازة إلى المصارف والبنوك العاملة في القطاع لفتح حسابات مصرفية لشركات الصرافة واستقبال حوالاتها المالية وإرسالها وأيضا استلام العملات التالفة المعطوبة من الأفراد والشركات. وقال بسيسو إن البنوك في قطاع غزة ترفض منذ عدة سنوات فتح حسابات مصرفية لشركات الصرافة دون أي مبررات، لافتا إلى أن ذلك الرفض يعوق نشاط شركات الصرافة ويعرض أعمالها للمصرفية مخاطرة. وأضاف أنه تمت مخاطبة سلطة النقد أكثر من مرة لكي تلزم المصارف المعتمدة لديها بتمكين شركات الصرافة من فتح حسابات بنكية لإيداع أموالها لتكون في مأمن ولتسهيل إجراءات العمليات المالية لكن دون أي جدوى، مبينا أن سلطة النقد ترد على مطلبهم بالقول هذه سياسات بنوك لا نتدخل بها. واستهجن بسيسو رد سلطة النقد لأنها تمثل المظلة الكبرى لشركات الصرافة والمؤسسات البنكية والجميع ينبغي له التجاوب مع قراراته. أكد مسؤولون ومراقبون اقتصاديون استنادا إلى انتصار المقاومة الفلسطينية الأخير في لجم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أن الفرصة مواتية للضغط على الاحتلال بشتى الصور ومختلف الوسائل لرفع حصاره كاملا عن قطاع غزة وعدم القبول بأنصاف الحلول في الوقت الذي يتجاهل فيه المجتمع الدولي معاناة سكان القطاع. وشددوا على رفضهم إبقاء السلطة الفلسطينية عقوباتها الاقتصادية على غزة منذ إبريل نيسان 2017 وما ترتب على ذلك من زيادة في نسب الفقر والبطالة. مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطنية عبد الناصر عواد أكد أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة متدهور جدا بفعل الحصار الإسرائيلي وعقوبات السلطة. وبين عبد الناصر أن 60% من المنشآت الصناعية في قطاع غزة توقفت عن العمل بعد فرض الاحتلال حصاره، وأن الجزء الآخر العامل لا تتخطى طاقته الإنتاجية نسبة 30%. وأوضح أن إصرار الاحتلال على حظر توريد احتياجات الصناعات في قطاع غزة من المواد الخام تحت ذرائع أمنية واهية أضرت كثيرا بالعملية الإنتاجية وأعاقت صيانة المعدات والآلات المتعطلة واستبدال القديمة بأخرى متطورة. قال رئيس بلدية الزويدة الدكتور أيمن أبو سويرح إن بلديته تعكف على تنفيذ 8 مشاريع خدماتية تتعلق بالطرق والمياه والصرف الصحي في مناطق متفرقة من الزويدة بمبلغ 800,000 دولار أمريكي. وأشار أبو سويرح في بيان صدر عن البلدية أمس إن الانتهاء من مشروع تأهيل شارع عمر عبد العزيز بتمويل من المنحة الكويتية بمبلغ 350,000 دولار وشارع التلبان الغربي بمبلغ 7,000 دولار. وتابع أن البلدية تجري حاليا تنفيذ عدد من المشاريع منها تبليط شارع القدس المفتوحة بمبلغ 155,000 دولار وتبليط شارع أبو ستة بمبلغ 150,000 دولار بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئة المحلية، مشيرا إلى صيانة البلدية على نفقتها الخاصة الحفر في شارع الأمل بمبلغ 3,000 دولار. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات اليوم جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.68 شواكل، الدينار الأردني 5.18 شواكل، اليورو الأوروبي 4.15 شواكل، الجنيه المصري 20 أجورة. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي. ننتقل وإياكم إلى استديو الأخبار.
أهلا بكم في ملف الرياضة.
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
هدف بنستنى للقمة رايدين وصولا، هذا يلي بنستنى.
توج فريق اتحاد خان يونس الطواحين بطلا لمرحلة الذهاب الشتاء من دوري القدس الممتاز لكرة القدم في قطاع غزة بعد فوزه الثمين على خدمات رفح الأخضر بهدفين نظيفين مساء أمس على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع في افتتاح مباريات الأسبوع 11 والأخير من مرحلة الذهاب. وسجل هدفي الطواحين مروان الترابين في الدقيقة 26 وحازم البيوك بالدقيقة 44 ليرفع الفريق رصيده إلى 24 نقطة في المركز الأول، ويبقى رصيد الأخضر 22 نقطة بالمركز الثاني. سحق اتحاد الشجاعية مضيفه بيت حنون الأهلي بخماسية دون مقابل في ملعب بيت حنون البلدي شمال القطاع،
وأحرز خماسية الشجعية أحمد حرارة وعمر العرعير وسالم وادي ومحمود سلمي وعلى عطية ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، وبفارق الأهداف أمام هلال غزة وتوقف رصيد الحوانين عند 9 نقاط بالمركز العاشر. تفوق شباب جباليا ثوار الشمال على غزة الرياضي العميد بهدفين دون رد بملعب فلسطين في مدينة غزة، وسجل هدفي الثوار عبد الله عبيد بالدقيقة 56 وعطايا جربوع في الدقيقة 90 ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، ويتجمد رصيد العميد عند 12 نقطة بالمركز الثامن وبفارق الأهداف خلف شباب قنيطرة. هذا وتعادل شباب خان يونس النشامى مع نظيره شباب رفح الزعيم بهدف لمثله في ملعب اليرموك بمدينة غزة، وتقدم النشامى عن طريق محمد أبو موسى بالدقيقة 40 قبل أن يتعادل الزعيم عبر أحمد الشاعر عند الدقيقة 54، ورفع النشامى رصيدهم إلى 12 نقطة في المركز السابع، وبات رصيد الزعيم 18 نقطة بالمركز الثالث. أوروبيا تعادل المنتخب الإيطالي مع ضيفه البرتغالي بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب سانسيرو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، وارتفع رصيد البرتغال إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة في المستوى الأول ليعبر إلى نصف نهائي البطولة مقابل 5 نقاط للمنتخب الإيطالي في المركز الثاني. انتهى ملف الرياضة، عودة وإياكم إلى استديو الأخبار.
نتنياهو يلغي اجتماعات الائتلاف الحكومي وسط تقديرات بالذهاب نحو انتخابات مبكرة. اجتماع للجنة الاستشارية للأونروا لبحث تطورات أزمتها المالية غدا، وكريمبول يعلن خفض العجز المالي للعام الجاري. وزارة العمل بغزة تعلن أسماء المستفيدين من برنامج طموح 2 للتشغيل المؤقت. نهاية نشرة المنتصف، دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.